قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال: لا بأس به. قيل: إنما قال أحمد ذلك، إنما قال عندكم بالفتح صح؟ إنما قال ها عندنا بالفتح وغلطكم معلوم لديكم. إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه، فتصير نية صاحب الشاه لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم كان لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم، فإنه عبادة مالية. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها. يعني خلاصة ذلك أنه سواء ذبح مسلم وغير ذلك النية لها أثر كما مر معكم، وقال بسم الله ونوى بالذبيحة غير الله لا يجوز. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه المسألة يجب التنبه لها، أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم، وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئهم لأنهم ذبحوا خارج الحرم، فلا بد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم. وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل البلاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، فيتزودون من لحوم الهدايا. وهذا البسط له محل آخر، لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزئ، حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يجزئ. فائدة عظيمة، يعني حتى وإن ذبح خارج الحرم وأدخل به الحرم لا يجزئ في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد محتملة. قال الشيخ ابن عثيمين: والذي يظهر لي في المسألة أن الذبيحة حرام، إذا طلب من المسلم أن يذبح لآلهتهم فذبح فإنها حرام، لأن ظاهر الحال أنها ذبحت للأصنام، ونية المسلم أمر خفي لا يطلع عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: مع أن هذا منصوص أحمد محتمل، فالصواب أن كل ما ذبح لغير الله بنية الموكل أو بنية الوكيل فإنها لا تحل. قال: مسألة في بعض القبائل يتفقون على أن يصلحوا بين قبيلتين بعدد من الذبائح تذبح في العادة، فإذا كانت قليلة ذبحت في ساعتها، وإن كانت كثيرة ذبح البعض والبعض أعطيه للصلح، وهو في نيته أصلا أن يسمي عليها، لكن لو نظرنا لنيته ما كان يذبح إلا لهذا الصلح. لذلك ماذا قال العلماء بذلك؟ سيأتي الجمع. قال: هذا يخشى أن تكون مما أهل لغير الله بها، لكن ربما يقال إنهم ما ذبحوا من أجل التباهم، إنما ذبحوا من أجل المصالحة، فيكون مما أهل به لله عز وجل، لأن الله يأمر بالصلح والصلح خير. لكن ليت العادة هذه تمحى كلها، ويقال يرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية. هذا مرة ما أنا في كتب عند بعض مشايخنا أن هذا من الإله لغير الله، بل يكون هذا من الشرك الأكبر، لأنهم يعتقدون أن هذه الذبيحة هي التي ستحل النزاع، أن هي التي ستحل النزاع بينهم، وإلا لو ما قاموا بذبح ذلك. وإذا قد ذكرت لكم مرة أن بعض المشايخ سئل أنه حصل بين قبيلة النزاع، فطلبوا من القبيلة الأخرى أن تقوم بذبح ثور، قال: لا يجوز يا شيخ. قال: لا يجوز. قال: ربما يحصل قتل. قال: ولو تفسد القبيلتان، تنتهي القبيلتين عن القبيلتان عن بكرة أبيهما، لا يجوز لهم أبدا، لأنه ذبح لغير الله عز وجل. مما يدل على ذلك هذا الاعتقاد الأول، أنهم يعتقدون أن الذبيحة هي التي ستحل النزاع، وإن لم هذا فما وإن لم يقوموا بذبحها ربما سيتفاقم الأمر. مما يدل على ذلك أنه في بعض الأماكن يذبحون ويرمون بها لا يأكلونها، هذا معلوم، أذكرنا مرة ذبحوا هكذا عندنا في البلاد ورموا بها وهكذا وغير. وأن حتى لو قيل أقل شيء أقل شيء لذلك مثلا أن يقول يعني شرك أصغر، لأنهم يعني يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها تحل بذاتي بذلك، مع أنه قد مر معكم من العلماء من يقول من الذبح لا يكون إلا شرك أكبر، ما أعرف هذا، الذبح هذا لا ينبغي أبدا، لا يوجد ذريعة، ذريعة موجودة. لذلك ماذا مر معكم بكتاب التوحيد بواب الشيخ محمد عبد الوهاب، أبناء أن مكان أن يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ويذبح أن يذبح لله في مكان ذبح فيه لغير الله.